الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ويضع يده اليمنى على اليسرى، أي يضع يده اليمنى على اليسرى، وذلك لمجيء ذلك في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث وائل بن حجر، وجاء في حديث علي، وجاء في حديث سهل بن سعد. ومن أصح الأحاديث وأصرحها في مشروعية وضع اليمين على اليسار في الصلاة ما جاء في البخاري من حديث سهل بن سعد من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هذه الذراع. فهذه صفة من صفات الوضع. طبعا هذه الصفة هي أريح ما يكون، لأن بها توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فتكون اليد قريبة من تحت الصدر. وقد يقول قائل إن هكذا تحت، يحتمل هذا، لكن فيما يظهر أن أريح ما يكون ما تحت الصدر لوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وهذه إحدى الصفات. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهنا تصدق هذه الصورة، ويصدق عليها هذه الصورة أن يضع يده اليمنى على اليد اليسرى. وجاء في صفة القبض أيضا حديث بأن يقبض كوع اليمنى ويبسط اليمنى عليها ويوجه أصابعه إلى ناحية الذراع. جاء ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال في وصفه صفة: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وضع يده اليمنى على ظاهر كفه، ظاهر الكف هو هنا، على ظاهر كفه اليسرى والرسغ الذي هو المفصل بين اليد والكف والساعد. هكذا هذه الصفة التي نقلها وائل رضي الله عنه، وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قال: فوق سرته، أي من السنة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على الصفة التي ذكر، فوق سرته. وفي موضع وضع اليد في الصلاة، هل هو فوق السرة، هل هو على الصدر، هل هو تحت الصدر، هل هو تحت السرة، أقوال لأهل العلم. والذي عليه الحنابل، مذهب الحنابل والحنفية، أنها تحت السرة، توضع تحت السرة لحديث علي. وقيل، وهو مذهب قول في مذهب أحمد، أنها فوق السرة، وقيل إنها تحت الصدر، وقيل إنها على الصدر، وكل ذلك تحتمله النصوص، لكن أقرب ما يقال في ذلك أنه إما على الصدر أو تحته أو قريبا منه، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر أنه وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة، فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه. والأمر في هذا قريب، فإذا وضعها على صدره أو دون صدره أو وضعها فوق سرته، الأمر في هذا قريب، ولكن الأقرب فيما يظهر للسنة هو أن توضع على الصدر، لما جاء في حديث وائل بن حجر قال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يده اليمنى على يسراه على صدره. على أن بعض العلماء رأى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر مكروه، وقد نقل ذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، بناء على أن أكثر ما ورد لم يذكر الصدر، فلعله رأى أن هذه الرواية شاذة. ثم يقول، قال: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا يسمى دعاء الاستفتاح، وهو من سنن الصلاة في قول عامة العلماء، خلافا للإمام مالك رحمه الله، ولا فرق في ذلك بين النفل والفرض، يسن هذا الذي ذكر المصنف. هذه صفة الصلاة في الفرض وفي النفل، جميع ما سيأتي هو صفة للصلاة في الفرض وفي النفل. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في المقدمة، وإن كان الحديث في إسناده مقال، لكنه اعتضد به الإمام مسلم ورواه في مقدمته أن عمر كان يجهر بهذا الذكر في الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله وتعالى جدك ولا إله غيرك، وورد غير ذلك، ولذلك قال أو غيره أو غيره، يعني يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو الاستفتاح المنقول عن عمر لم يثبت بإسناد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكنه جاء عن عمر أنه كان يجهر به يعلمه الناس، وهذا في محضر الصحابة، فلو لم يكن قد سمعه وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم لما أقره على ذلك. أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال الله أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث في الصحيحين، وهذا صريح أنه قد قاله صلى الله عليه وسلم في المكتوبة. وقد قال الإمام أحمد: ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح. لماذا؟ لأنه صحيح الإسناد وهو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. وينبغي المؤمن أن يقول هذا مرة وهذا مرة، لأن في ذلك تنويعا وإتيانا على السنة الواردة. قال: ثم يتعوذ. هذا من السنن أيضا، وهي سنة لكل من قرأ، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما ورود ذلك في السنة فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، ثم يقول الله أكبر ثلاث مرات يكررها. هكذا جاء في حديث أبي سعيد، إلا أنه حديث في إسناده مقال. فالاستعاذة عمدة من قال باستحبابها هو ما جاء في القرآن في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ويبسمل، أي بعد الاستعاذة بالله عز وجل يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم استحبابا، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، ثم قال آمين. في النهاية ماذا قال؟ قال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، وإنما جهر بها أبو هريرة رضي الله عنه تعليما للناس، وإلا في السنة ألا يجهر بها، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الروايات يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم كما في رواية ابن خزيمة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين. هذا ما جاء في ما يتعلق بقراءة البسملة، وأنها سنة وليست واجبة، حيث جاء ذلك عن أنس فيما أخبر من فعله وفعل الخليفتين بعده، فعل أبي بكر وفعل عمر، وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، هكذا في ما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة. بعد ذلك قال: ويقرأ الفاتحة. يقرأ الفاتحة لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقد جاءت النصوص بوجوب قراءتها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فاسدة أو ناقصة. وهذا هو الأصل في الخداج، هو الشيء الناقص، ومنه تسمية من ولد قبل التمام خديجا لأنه ناقص في مدة بقائه وحمله. يقول مصنف: ويقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة مما ذهب إليه عامة علماء الأمة رضي الله عنهم. قال: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، لما جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانا. وكان يقرأ في بفاتحة الكتاب وسورتين وكان في العصر، وكان يطول في الأولى وكان يقصر في الثانية، لكن في طول الأولى دون طول صلاة الظهر، وفي طول الثانية دون صلاة العصر. وجاء ذلك أيضا في حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حذرهم قدر قراءته صلى الله عليه وسلم، أنها بطول سورة ألف لام ميم السجدة في الظهر، وفي العصر على النصف من ذلك. ثم قال رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق بمشروعية قراءة الفاتحة، ذكر السنة في القراءة. قال: تكون في الفجر من طوال المفصل، أي يسن في صلاة الفجر أن يقرأ من طوال المفصل. والدليل على ذلك ما في السنن من حديث سليمان بن يسار، رواه أحمد والنسائي وغيرهما. قال عن أبي هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. لم يذكر فلانا، هذا من القائل؟ أبو هريرة. ثم ذكر ما شاهده. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. هذا دليل قوله، قول المؤلف: تكون في الفجر من طوال المفصل. إذن العمدة في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصفه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، وجاء عنه أنه قرأ الطور، وجاء عنه أنه قرأ غير ذلك صلى الله عليه وسلم. أما في المغرب قال من قصاره للحديث السابق، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس. ولا يضر لو أطال أحيانا، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ المرسلات، وأنه قرأ الطور في المغرب، وفي الباقي من أوساطه. في الباقي يعني في باقي الصلوات، وشمل ذلك الظهر والعصر والعشاء. أما العشاء فلنص حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ما نقله سليمان بن يسار في وصف صلاة من قال عنه أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. وأما ما يتعلق بالظهر والعصر فقد جاء في حديث أبي سعيد الذي ذكرته فيما رواه مسلم، قال: كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين من كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخيرين على قدر النصف من ذلك. ويستحب أن يطيل في الأولى ويقصر في الثانية، وهكذا الصلاة تبدأ طويلة ثم تتناقص تخفيفا. قال: يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. وهذا محل اتفاق أن صلاة الليل هي موضع الجهر، وأن صلاة النهار موضع الإسرار، لا خلاف في استحباب ذلك. والأصل فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: نصلي لكم كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فما أسمعناكم وما أخفاه عنا أخفيناكم، يعني في القراءة. فما كان يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة جهر به الصحابة، وما أخفاه صلى الله عليه وسلم في قراءته أخفاه الصحابة رضي الله عنهم. استثنى المصنف رحمه الله من ذلك، قال إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها لورود السنة بذلك، فالسنة واردة في الجهر بالجمعة. قال رحمه الله ويضع يديه على ركبتيه، أي من السنة أن يضع يديه على ركبتيه كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضع أيدينا على الركب كما جاء في الصحيحين من حديث مصعب بن سعد عن سعد أنه صلى بجنب أبيه فطبق مصعب يديه وضعهما بين فخذيه فنهاه عن ذلك، فقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وقد جاء في مستدرك الحاكم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه كان إذا ركع مكن يديه من ركبتيه. قال ويجعل رأسه حيال ظهره، أي من السنة أن يجعل رأسه على وزن ظهره، حيال أي على وزن، على مستوى ظهره، فلا يشخص، لا يرفع ولا يصوب، لا ينزل، كما جاء ذلك في وصف ركوعه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب. وبعد ذلك قال ويقول سبحان ربي العظيم، هذا فيما يتعلق بالمسنون قوله لحديث حذيفة ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، قد جاء ذلك في المسند عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقد جاء مثله عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله في الركوع سبحان ربي العظيم. قال ويكرره، قال حذيفة رضي الله عنه وكان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يكرر ذلك. وورد عنه أنه كان يقول في ركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ورد ذلك في الركوع وفي السجود من حديث عائشة يتأول القرآن حيث قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال وإذا قال مع ذلك حال ركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فحسن لثبوته عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال ثم يرفع رأسه قائلا، طيب هل يقولهما سواء يقول هذا وذاك؟ من أهل العلم من يقول إذا قال ذكرا فلا يخلطه بغيره، فإذا قال سبحان ربي العظيم لا يأتي بغيره بل يلزم سبحان ربي العظيم، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ذكرين في حال، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، وإن لزم ذكرا بعينه هو الأقرب والظاهر من السنة، لكن لو أضاف إليه شيئا آخر بأن يقول سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فالذي يظهر لا بأس، لكن ظاهر السنة أنه يقتصر على ذكر واحد ويكرره، فإذا قال سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإذا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كرر ذلك، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم في الركوع وفي السجود. قال رحمه الله ثم يرفع رأسه، أي يجب على المصلي أن يرفع رأسه بعد الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، لما جاء في صفة الصلاة ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة لمن أساء في صلاته. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، هكذا جاءت السنة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا إن كان إماما أو منفردا، يعني هذا المشروع إن كان إماما أو منفردا في هذا، لأن القول في الرفع من الركوع مما يفارق فيه المأموم الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول ذلك لظاهر السنة. في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في تعليمه صلى الله عليه وسلم قال وإذا رفع رأسه من الركوع قال أنس قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أنس يصف صلاة النبي يصف ما أو ينقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا فإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما. وهذا يقتضي أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد وهذا مما يفارق فيه المأموم الإمام. لقائل يقول لماذا لا يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد؟ الجواب على هذا أنه في هذا الحديث قال فإذا قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا الفاء للترتيب والتعقيب القريب فيدل على أن المشروع أن يقول فقولوا سمع الله لمن حمده هذا هو المشروع للمأموم. وقد قال بعض أهل العلم إن المأموم يقول كالإمام سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد، لكن فيما يظهر أن المشروع للمأموم هو أن يقول ربنا ولك الحمد. وجه الدلالة في الحديث أنه قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ألفا للتعقيب التي والترتيب القريب الذي يفيد أن هذا القول يقع بعد ذلك القول. قال ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لما جاء في حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كان كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا أو أيهم يكتبها أول. وهذا يدل على ما ذكرت قبل قليل من أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة منه ما هو قولي ومنه ما هو فعلي ومنه ما هو إقرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا على قوله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأخبر عن هذا العدد من الملائكة الذين يبتدرون هذه الكلمة يكتبوها. وجاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والماء والبرد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس مما يقوله في هذا الموضع. وجاء من أجمع ما جاء في حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع كان يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا قال هذا أو ذاك أو ذكر الأول كله مما جاءت به السنة على النبي صلى الله عليه وسلم.